أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولا يحرم العصير من الزبيب وإن غلا لخروجه عن مسمى العنب. وأصالة الحل يعني مقتضى جريان القاعدة، فهو أصالة الحل هو جواز الأكل، لأن أصالة الحل تنقح موضوع الحلية. فإذا كان عندنا زبيب وغلا فنشك في النتيجة أنه حلال أو حرام، فنجري أصالة الحل. قال: واستصحابه، استصحاب ماذا؟ استصحاب الحلية، لأنه قبل أن يغلي هذا، قبل أن يغلي كنا نعلم بأنه حلال، بعدما غلا نشك هل حرم أو لا، فنستصحب الحلية. وهذا ما عبرنا عن بالاستصحاب التنجيزي، لكن هذا الاستصحاب التنجيزي يعارض باستصحاب تعليقي، فيقع البحث أنه بناء على ثبوت الاستصحاب التعليقي، هل هو القل الذي يقدم الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب التنجيزي؟ لا أصلين، أيهم هذين أصلين؟ طوليين، طوليين، لا يجري أصالة الحل مع فرض الاستصحاب، لأن الاستصحاب مقدم على أصالة الحل. فإذا فحتى إذا فبناء، خصوصا يرون أن القدماء يرونه أمارة، أكثرهم يرون أنه أمارة أصلا، أكثرهم يرون أنه أمارة، كان قديمين يعني يرون أن عمدة الدليل عليه هو العقل، فيرون أنه من باب الأمارة الاستصحاب، فالاستصحاب مقدم على الأصل على الأصالة الصحة. قال: وأصالة الصحة واستصحابه خرج منه. خب ما يعني قلنا أنه تجمع للأدلة، لو واحد ما قبل بأصالة الحل، لو قال هي أصالة الحل لا تجري في الشبهات الحكمية، إنما تجري في الشبهات الموضوعية، في أصالة الحل ما تجري، وذكر أصالة الحل لا، أصالة الحل واضحة في الشبهة الموضوعية، أزل يعني هم يقولون بجانب أصحاب الشبهات الحكمية بلا إشكال، إنما هذا كلام سيد كلام
الموضوعية
عندهم بلا إشكال. ركز، لا تخلط بين مباني المتأخرين ومباني المتقدمين. الاستصحاب في الشبهات الحكمية عند المتقدمين لا إشكال في جريانه، إنما الذي استشكل أنه راقي، يعني متأخر المتأخرين والسيد الخوي، اثنين سيد الخوي ومن والنراقي، وإلا الكل يقول بجانب الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أصالة الحل أوضح فيها الشبهة الموضوعية، لأن كل شيء لك حلال حتى تعرم الحرام بعينه فتدعه. القدر الواضح في أصالة الحل هو أي شبهة موضوعية، في كلام في جريانها في الشبهة الحكمية، فهو ذكر أصالة الحل أولا، خب يرى جريان في الشبهة الحكمية. لو واحد ما قبل بأصالة الحل قال لا أنا أصالة الحل ما جريها في الشبهة الحكمية، نقول نجري لك الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية عندهم. نعم إن راقي، المحقق النراقي صاحب المسندات، متأخر المتأخرين يعني، وسيد الخوئي هم الذين يستشكلون في ذلك، وأما هم الأعلام في عصر الشهيد لا يستشكلون في ذلك. قال: خرج منه عصير العنب إذا غلا بالناص. شوف هالعبارة، خرج منه عصير العنب إذا غلا بالناص فيبقى غيره على الأصل. خرج من منه؟ خرج من شنو خرج؟ يقول خرج منه، خرج من شنو خرج؟ نعم، خرج من دليل أصالة الحل والاستصحاب، خرج شنه ببركة النصوص الخاصة هو العنب إذا غلا. فعندنا دليل أصالة الحل وأدلة الاستصحاب، ورد عليها دليل اجتهادي، وهي أدلة ما دليل الاجتهادي الدال على أن العصير العنبي إذا غلا حرام. فمقدار ما خرج ببركة الدليل الاجتهادي العصير العنبي، أما ما هو زاد على ذلك فيبقى تحت دليل أصالة الحل ودليل الاستصحاب. قال وذهب بعض الأصحاب. أي هو دليل ثالث؟ لا لا مو دليل، هذا مو دليل، هذا بيان لكي واحد يشكل عليه كيف يتمسك بأصالة الحل والاستصحاب، مع أنه يوجد عندنا أدلة دلت على أنه العصير إذا غلا حرام. يقول هذه الأدلة النظر إلى العصير،
قال سابقا
العصير العنبي. نعم هذا إخراج موضوعي مو حكمي، خرج عن مسمى أخير يطير، خرج موضوعا أي خب لا يمي يقول لك أن أدلة ما دل على حرمة العصير هل لها إطلاق تشمل أيضا العصير، ماذا العصير، العصير العنبي، العصير شنو، العصير مثلا اللي بحثنا العصير الزبيبي أو لا. غاية ما ذكره سابقا أن الزبيب خرج عن مسمى العناب، خب لكنه خرج، فالذي خرج هو شنو، العصير العنبي. خب إنزين لعله يوجد عندنا أمارة دلت على أن العصير الزبيبي أيضا حرام، يقول لا، يقول مقدار الذي خرج من دليل الاستصحاب وأصالة ودليل أصالة الحل فقط وفقط هو شنو، هو العصير العنبي إذا غلا، أما الباقي فيبقى تحت دليل أصالة الحل والاستصحاب. أنا سألتكم سؤال من زمان، خب تارة في مقامنا مثلا نجري أصالة البراءة وتارة نجري أصالة الحل، فهل النتيجة تختلف أو كلاهما واحد؟ نحن شككنا في النتيجة، هل أن هذا العصير حلال أو لا؟ فقد يأتي شخص يقول أصالة البراءة لأنها شبهة تحريمية، هل يحرم الشرب أو لا، وتجري البراءة في الشبهات التحريمية، وتارة نجري أصالة الحل، فهل كلاهما تعبيرات مختلفة وحسنك واحد، أو أن لا أصالة الحل غير أصالة البراءة وما تثبته أصالة الحل غير ما تثبته أصالة البراءة؟ تذكرون هذا السؤال سألتكم إياه، وقلنا أن هناك خلط في الكتب حيث استدل على أصالة البراءة بأصالة الحل، مع أنه قد يقال أصالة الحل أصلا غير أصالة البراءة. ففي مقامنا إذا شككنا أن هذا العصير الزبيبي حرام أو لا، فهنا عندنا طريقتان، طريق يأتي شخص يقول أشك في الحرمة والشبهة التحريمية مجرى البراء رفع ما لا يعلم، وكونه حرام مما لا يعلم، فأتمسك بحديث الرافع فأثبت البراءة، وتأتي تقول لا أنا أتمسك بدليل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، وأنا ما أعرف أن هذا حرام، فحينئذ نجري أصالة الحل. وشنو الفرق؟ هل كلاهما تعبيرات شدي يعني لو لا 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 واقع مطلب، هل هناك أثار ما في أثار؟ سألتكم من فترة زمان وأكرر السؤال عليكم والجواب حثوا هم على الناس هم على الجواب مثل ذكرنا الجواب إيه هذا، وبعدين شنو خير يا طير
يحل لك،
وبعدين الغرض يعني النتيجة أنه يجوز أن أشربه، في فارق في ثمرة في أثار، خب في النتيجة أصالة الحل ذكرنا سابقا أصالة الحل ثبت عنوان وجوه الحلية، وأصالة البراءة تقول هذا مو حرام فتنفي الحرمة ثبت، لكن في أحد يشكل اليوم تعمق نشكل في النتيجة يجوز لك شربه، إيش هالفلسفة؟ في النتيجة يجوز ما يجوز شربه، يجوز شربه لأنه عنوان وجودي حلال أو أنه محرم، في النتيجة يجوز شربه، هو شو الأثر المترتب على ذلك؟ في نكات في البحث بحثوا حنا في وراها مطالب بحثوا. قال وأصالة الحل، ممكن شي نجاوب عشان تبحثون، وأصالة الحل واستصبلي، وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه، قلنا منه، قلنا بأن المشهور بل المشهور بينهم هو الحلية، لكن بعض الأصحاب كان نسب إلى ابن حمزة، ابن حمزة نسب إلى هذا الكلام، وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه لمفهوم رواية علي بن جعفر، تمسك بالمفهوم، ونحن تمسكنا بأي قرينة؟ ارتكاز، فرق بين التقريبين، لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال لا بأس، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين، لأننا في البس في أي حالة حتى يذهب ثلثا، يعني قبل أن يذهب ثلثا ففيه بأسون. وسند الرواية والمفهوم ضعيفان. في صفحة 76 شرح هذا الكلام بما شرحناه، فقال في صفحة كم؟ 76 أي جوز؟ 12 مو في الوسائل يا شيخنا، شيخ علي 26 هم بعد مو في الوسائل في الموسوعة مسألة سيخو. قال وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد، هذا سهل بن زياد إشكال سندي، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما يقول ما يقول، يقول هو إثبات شيء لا ينفي ما نفى البأس في هذه الحالة، هو الإمام نفى البأس في هذا، مو معنى إثبات البأس في غير هذه الحالة، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. فقال وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف، يعني الموصوف بأنه ماذا؟ حتى ذهب ثلثيه، وإبقاء الشراب عنده ليشرب منه السنة، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، ولا يعني إثبات شيء لا ينفي ما عدا. قلت بالمفهوم، يقول ولا بالمفهوم الذي ادعوه، يا مفهوم، مفهوم الغاية. خب إذا ما يثبت المفهوم يقول له وش فائدة القيد؟ إذن وش فائدة القيد؟ السؤال ليش يقيد هالتقييد؟ يقول وإنما تظهر الفائدة التقييد به ليذهب مائيته فيصلح المك عنده المدة المذكورة. تذكر كلام سيخو أمس مستفاد من هذا السنة، يقول إذا ما غلا ثلثين مائية تبقى المائية وصف الرطوبة باقي، ماذا بثلثين؟ فهناك في معرضية للنش. أما إذا ذهبت مائيته فحينئذ يكون لا مانع من أن يبقى لمدة سنة. فمستفاد من وين؟ كلمة بل المائية، المائية بل المائية، المائية يعني الوصف، لكن الوصف دخيل في تحقق الحرمة. نعم الحقيقة باقي لكن الوصف دخيل اللي يسميه الماء يعني الرطوبة. قال ولو سلم بل ولو، وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته فيصلح للمكت عنده المدة المذكورة كما يبقى في الدبس. ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لأنه لا يقبل مفهوم الغاية، كذا إلى آخر العبارة. يقول وروى أبو بصير في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة، كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة، وهذا ظاهر في الحيل. هذه الرواية يقول تعجبه الزبيبة يعني تعجبه ماذا؟ العصير زبيب، مو الزبيب، ما قال تعجبه الزبيب، يعجبه الزبيبة يعني ظاهرة في العصير الزبيبي. يقول لأن طعام الزبيبة أصلا هو أنها طعام لا يذهب منه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى، أز لا يخفى هذا وش عال حين طعام الزبيبة هو ظهر عنهم في الشام يمكن ما أدري، يقول طعام الزبيبة معروف، يقول هو معروف يعني لا يذهب منه الثلثان، فمع أنه لا يذهب الثلثان قال الإمام يعجبني يعني خب يجوز أكله مع تصيبه النار تذهب ثلثا. فهذه الرواية دليل على أن العصير الزبيبي إذا غلا حتى وإن لم يذهب ثلثا فهو يجوز شربه، وهذه رواية صحيحة موجودة في الباب 27 كما نقل هنا الحديث الأول من أبواب الأطعمة المباحة والمحرمة، باب 27 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث الأول. هذا إذا ثبت طعام الزبيبة هكذا يعني يحتاج لإثبات الصورة، هل طعام الزبيبة صدق كذي يعني لا يذهب، وهذا لا يخفى يمكن عندهم في الشام، ما عندكم طعام الزبيبة؟ انت مو في الشام انت قاعد شيخنا قاعد فترة في أمريكا وفترة في قوم، انت لست من الشام. خب قال وسند الرواية والمفهوم ضعيفان. فالقول بالتحريم أضعف، يعني أضعف من القول بشنه، أضعف من القول بشنه، يعني مو أنا حلي ضعيف، أضعف في غيري باب يعني ضعيفون، أضعف يعني الوصف يعني ضعيفون. وأما النجاسة فلا شبهة في نفيها. هذا تمام الكلام في العصير الزبيب، زي ما بعد العصير التمري بعد تعبنا. هذا تمام الكلام في العصير الزبيبي. أحسن بل بحثوا نفس الشيء، نفس البحث. لو ماء الزبيب نفسه غلاء، مو العصير الزبيبي، نفس العنب لو غلا ماء العنب مو العصير العنبي، بل بحثنا هالعروة نفس نفس الأبحاث. فلاحظ قال وبحث في الكشمش وبحث في كذا، بس ما نخل فعلي القرن أمس. خب هذا تمام الكلام في العصير الزبيبي. الكلام فعلا في الفقاع، والبحث في الفقاع يقع في نقاط ثلاثة تعرض الماثن إليها إجمالا، فنحن نتعرض بما يتناسب مع المقام. وقد تعرض السيد الخوئي تبعا لصاحب العروة إلى هذا البحث في الجزء الثالث صفحة 127. والكلام في البحث عن الفقاع يقع في نقاط ثلاث، وإن شاء الله ما يصير بدا نقطة رابعة، لأن الأستاذ كله كثير ما يحصل بداءات. قلت أستاذ نسيب منير يقول البداء جائز للأستاذ، يقول نقطتين يطلع نقاط خمس، يقول إشكال يطلع إشكالات أربع، لأنه هو وقاعد يقول تطلع لي إشكالات في الذهن ويقولها. فإحنا نقول حزت حاضر الآن، مطالب شنو ثلاث حزت حاضر. المطلب الأول في حكم الفقاع من جهة الحرمة والنجاسة، لا إشكال عند فقهائنا، بل كما يعبر السيخ في الشريعة المقدسة يعني في الدين أن الفقاع حرام ونجس، والظاهر أن المسألة اتفاقية بين الأصحاب. نعم في مسألة النجاسة المسألة مرتبطة بنجاسة الخمر، لأنه الروايات نزلت الفقاع منزلة الخمر، فإن أنكرنا نجاسة الخمر كما أنكره بعض الأصحاب حيث قالوا بأن الخمر طاهر فلا إجماع على نجاسة الخمر، فالفقاع من باب شنو؟ من باب أولى وأو والأوضح. نعم في مسألة الحرمة لا إشكال عند أحد أن الفقاع حرام، أما في النجاسة فالمسألة تابعة لنجاسة شنو؟ نجاسة الخمر. تنزيل لا، أنه في النجاسة يعني في قدر متيقن، في الشرب والنجاسة أيضا ببحث بعض الروايات. فالكلام فعلا إذن في مع كون المسألة متسالم عليها في أن هناك بعض النصوص دلت على المطلب، وقد تعرض صاحب الوسائل قدس سره في الجزء 25 إلى روايات الفقاء. نعم وهي عدة روايات، صفحة 282 لا أسف الله بلي الباب 27 صفحة 360. صفحة 360 تعرض إلى روايات الفقاع، باب تحريم الفقاع، باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة. قال صاحب الوسائل صفحة 359 باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه. الرواية الأولى كتبت إليه، يقول الوشاء يعني أن كتبت إلى الرضا أسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر، حرام وهو خمر. رواية ثانية كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع فقال هو الخامر، مو خمرون، هو الخامر، وفيه حد شارب الخمر. حديث الثالث، قال كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. ترتب القضية بعد، كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام، إلى غيرها من الروايات. بل رواية بعض الروايات فيها مدالل زائدة. حديث الخامس، كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ قام عيد السؤال، وصف له مرة ثانية، قال لا تشربه ولا تراجعني فيه. تراسنا لا تشربه ولا تراجعني فيه. رواية الثامنة، أنا أقرأ بعض الروايات، أنه سئل أبا عبد الله عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله. شيخ أحمد، وإذا أصاب ثوبك فاغسله. إن شاء الله ما يصيب ثوبك. هذه هي الروايات عن الحسين. هاي الرواية، هاي الإمام حسين سلام الله عليه قال سمعت الرضا عن الفضل بن شاذان، قال سمعت الرضا يقول لما حمل رأس الحسين ابن علي عليه السلام هو إلى الشام، أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج. عجيب هذا، يعني كلش يعني تشفي يعني استهزاء، وبسطت عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد يلعب بالشطرنج إلى أن قال ويشرب الفقاع، فمن كان من شيعتنا فليتورع. لا أقل يقول له هذا الاحترام، من كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج، ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل يزيد، يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم، يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم. في رواية أخرى التي بعدها نفس الشيء، قال سمعت آخر شيء نقرأها، سمعت أبا الحسن الرضا يقول أول من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية، ولا بدأ، فأحضر وهو على المائدة وقد نصبها على رأس الحسين فجعل يشربه ويسقي أصحابه، فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فإنه شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منا، ولقد حدثني أبي، إمام رضا يقول، عن آبائه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. فهذه روايات واضحة جدا. هذه الروايتين عن الإمام الحسين في صفحة 263 و 264 363 اشتباب لي 363 و 364. هذا المطلب الأول وهو واضح. المطلب الثاني، ما هو المراد من الفقاع أو الفقاع؟ فهل الفقاع هو خصوص ما اتخذ من الشعير أو أنه أعم من ما اتخذ من الشعير أو الزبيب؟ فعبارة الشهيد في الكتاب الثاني فسر الفقاع بما اتخذ من الزبيب والشعير، أما بعض الفقهاء فقد فسره بما أخذ من الشعير كما في العروة وغيرها. فهناك نزاع بينهم في حقيقة الفقاع، هل هو خصوص ما اتخذ من محل اتفاق الشعير أو أنه أعم من الشعير وماذا ومن الزبيب. ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 128 وتعرض إلى هذا المطلب، قال هناك اختلاف وتضارب في الأقوال، فلا يوجد عندنا تحديد واضح للفقاع، والقدر المتيقن منه وما أخذ من الشعير، أما أنه أيضا يؤخذ من الزبيب أو لا فمحل تأمل. يقول نعم، حكي عن الشام في الأزمنة المتأخرة أنهم يعملون الفقاع من الزبيب أيضا ويسمونه فقاعا وإن اتخذ من ماذا؟ من الزبيب. ولكن مجرد ذلك لا ينفع، لأنه لا بد من لحاظ الإصطلاح في أي زمان؟ في زمان الناس. فهل في زمان الناس كانوا يستعملون ماذا في صناعة الفقاع خصوص الشعير، أو أنه أيضا يطلقون الفقاع على ما ماذا على ما صنع من الزبيب؟ فالمهم أي عصر؟ عصر الناس، لا في العصر في العصور المتأخرة. ولا يوجد عندنا طريق لتحديد المفهوم في زمان الناس، فلا بد من إعمال القواعد الصناعية في المقام. فالصحيح، ولهذا السيد الخوي يقول إن إطلاقه على الأعام لعله اصطلاح حدث في خصوص الشام وعليه كذا كذا، فلا بد من القاعدة. يقول إذا رجعنا إلى القاعدة فعندنا هنا دليل علق حكما وهو الحرمة على الفقاع، ودار أمر الفقاع مفهوما بين الأقل والأكثر، وفي موارد دوران المفهوم بين الأقل والأكثر في لسان الأدلة نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما اتخذ من الشعير، فالحرام هو خصوص ما اتخذ من الشعير ولا يشمل ما اتخذ من الزبيب. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، هل أن نجاسة الفقاع وحرمته تتوقف على الغليان أو النشيش أو لا؟ لا تتوقف على الغليان والنشيش، بمعنى أنه يكفي مجرد صدق العنوان، متى ما صدق عليه فقاع فهو حرام، غلا أو لم يغلي. ذكر السيد أن أكثر الفتاوى سلخو يقول والروايات جعلت الحرم على أي عنوان؟ عنوان الفقاع، ولكن ذهب بعض الأعلام إلى أنه المدار على الغليان والنشيش، بل لا يحرز انطباق عنوان الفقاع إلا بالغليان والنشيش، وليس شيئا زائد على الفقاع، فليس هو شرط زائد على الفقاع، بل الفقاع لا يحصل إلا بالغليان والنشيش. وذكر السيد الخوئي أن الظاهر أن الصحيح هو ذلك، أنه مأخوذ في حقيقة حصول الفقاع هو الغليان والنشيش، لأنه دي وجهين، وجه لغوي عرفي ورواية، أما الوجه العرفي فيقول الفقاع من فقاعة، هو اسمه مأخوذ من فقاعة، ولا يمكن أن تتحقق الفقاعات حقيقة إلا إذا نش لا أقل، فإذا لم ينش أو لا يغلي لا يقال فقاع وفقاعة. فنفس اللاف الظاهر أنه ملحوظ في حقيقة حصول الفقاع أو الفقاعات، والفقاعات لا تحصل عادة إلا بشنه؟ إلا بالغليان والنشيش. وإذا لم تقبل ذلك وقلت أن هذا ظن في النتيجة، هم سموا فقاع لا يعله لم يلحظوا الوصف، سموا فقاع لم يلحظوا الوصف، أو أنه لأن الغالب فيه أنه يفعل ذلك، لا الغالب أنه يكون شنو بالغليان، لا أنه مأخوذ في حقيقته الغليان مثلا، وإطلاق اللفظ على الغالب عرفي. يقول بلي ما قبل ذلك، أنا أدري ما تقبلون تتحججون واجد الطلبة، فماذا فنؤتي لكم برواية. شوف الرواية صحيحة محمد بن أبي عمير الموجودة في صفحة 381. لقوة استاذنا يقول أكثر ناس يناقشون الملائكة الطلبة، تعودي على الجدل. يقول ليش؟ يقول ما تعلمت. يقول يا إمام هل لا تعلمت؟ يقول ما أعرف. يسأل مناقشات ومجادلات. يقول لو وإلا كذي مشكلة. يقول خب صفحة 381 باب 39 باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي. قال شوف شيخ حسن الرواية شو نستنتج منها الرواية المطلب، كان لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله. أجيب له كان لأبي الحسن، تقبلها شيخ حسن، كان لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله. شيخ حسن الآن يقول شنو أمير إمام الرضا عنده فقاع، فابن أبي عمير يرفع الإشكال عن الإمام الرضا فقال قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي، ولم يعمل فقاع يغلي. ليش ابن أبي عمير حكي ولم يعمل فقاع يغلي؟ كأنه واضح أن المناط في تحريم الفقاع هو شنه؟ الغليان. فيقول لا تتوهم أن الإمام كان يفعل الأشياء المحرمة، نظير هذا ماء الشعير والأنبيذ الذي ذكرناها سابقا، نبيذ قلنا كان يعمل في يعمل وينقع الزبيب والتمر، خب لكنه مو في اللي يسوونه إذا كان اللي يسكر. فيقول لي ابن أبي عمر كان الإمام سلام الله عليه الفقاع في منزله، لكن فقاع محلل لا فقاع محرم. ويستفاد من هذه الرواية مطلبين، مطلب أن الفقاع إنما يحرم ببركة الغليان ولا بركة فيه. المطلب الثاني أن الغليان مو مأخوذ في حقيقة الفقاع، عكس اللي ذكرت سيد الخوي في المفهوم، لأنه يقول كان عنده الفقاع في منزله وما يغلي، فينطبق عنوان الفقاع بدون الغليان. بلي فهذا يتنافى مع الدليل الأول الذي ذكره سيد الخوي، لأن سيد الخوي قال حقيقة الفقاع ما يسمونه فقاع إلا إذا غلى، أكو رواية تقول الفقاع في منزله ولا يغلي، فالغليان شرط زائد يعرض على الفقاع، فعندنا فقاع يغلي عندنا فقاع لا، فالفقاع عنوان محفوظ في مورد الغليان وفي مورد عدم الغليان، لكن المهم هو الحكم الشرعي ما لنا علاقة له، المهم أن الرواية دلت على ذلك. ما في قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي صفحة 381. في رواية إذا نشت خب هذه الرواية كافية، في رواية قبل رواية طويلة ما بعدها رواية طويلة فيها كلام من الأخذ الحين. هذه الرواية هذا المطلب كم؟ ثلاث بعد خلاص بعد انتهينا، كنا ثلاث مطالب. تنبيه مو رابع ومطلب تنبيه هون. ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم هل هو من الفقاع المحرم أو لا؟ وهل كل ماء شعير هو فقاع؟ لأن أنتم تقولون الفقاع هو ماء الشعير. ماذا ماء الشعير؟ ماء متخذ من الشعير. فهل كل ماء متخذ من الشعير هو فقاع أو لا؟ أفاد السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه في صفحة 129 يقول: الماء الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع في شيء أصلا، لأن ليس المراد من الفقاع هو المتخذ من ماء الشعير مطلقا، بل الفقاع هو المتخذ من ماء الشعير بنحو خاص وكيفية مخصوصة يعرفها أهلها، ونحن لسنا من أهلها. فمن يصنع الفقاع أولا يحتاج إلى غليان خصوصا على هالمبنى، وما الشعير الذي يتخذ من الأطباء مو معلوم أنه يغلي أصلا، ينقع مثل الأنبيذة اللي ذكرناها سابقا، ينقع إلى حد دون الإسكار، فيحتاج إلى غليان، يحتاج إلى شروط معينة. فهنا إنهم كيفية، فليس كل ما شعير هو شنو هو فقاع، بل ماء الشعير الذي له كيفية خاصة منها الغليان، وعندهم بعض الشروط في تكوين في حصولها، لأنه تؤدي إلى النشوة كذا، يذكرونها في، أنا ما أعرف يعني طريقة تفصيلة إليها، بس يعني يذكرها بعضهم، تحتاج إلى سؤال أهل الخبرة. فإذا الغرض من هذا البحث أنه شنو، أن ماء الشعير ليس هو الفقاع، فإذا ثبت أن هذا فقاعون وأنه انطبقت عليه المعنى الخاص وهو ماذا، وهو الغليان وما شاكل ذلك من الشروط الذي يعرفه أهلها، فإنه حرام. وعند الشك تجري شنو؟ تجري البراءة أو تجري أصالة الحيل أو ما شاكل ذلك من الأصول. نعم، من هو من أهل الخبرة؟ لا أحد يقول أنا أعرف خطير، بل ثقة، ما أجرة الاطمئنان يعني. هذا ما يتعلق. قال: ويحرم الفقاع وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير. الزبيب محل تأمل، قلنا الزبيب قوله الزبيب محله عند الشام، فضر تأثر بأهل الشام، أنت تأثر بأهل الشام، ما عليك منهم. الآن قال: وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة، يعني يشترط في حرمته النشيش والغليان على الخلاف في المسألة السابقة. قال: أو ما أطلق عليه عرفا ما لم يعلم انتفاء خاصيته. وش يريد يقول من هالحكي؟ وش يريد يقول؟ أو يقول الشهيد: موضوع التحريم أحد أمرين، خلافا للسيد الخوي، موضوع التحريم أحد أمرين: الأول إذا أحرزنا أنه غلى انتهينا، الثاني ما أطلق عليه عرفا أنه فقاع ولا نعلم أنه ليس بأنه قد انتفت عنه خاصية الإسكار. أو انتفت عنه خاصية الغليان، أن في احتمالين سيأتي أيهما الآن مرجح. وكأن وكأن المصنف يقول، ركز، بأنه عندنا أدلة عبرت بالغليان، عندنا أدلة علقت الحرم على الفقاع كما قرأنا، فظاهر هذه الأدلة أن التحريم هو عنوان الفقاع. ورد دليل مخصص قيد التحريم بشنه؟ بالغليان. فإن أحرزنا الغليان فبها، إن أحرزنا عدم الغليان فبها. إذا شككنا في الغليان شو نسوي؟ هنا تمسك المصنف بالعام عند الشك في تحقق المخصص، لأن الدليل الأول يقول بأن الفقاء حرام غلا أو لم يغلي، وردنا دليل منفصل وهو أن التحريم منوط بالغليان والنشيش. فإذا شككنا هل أن الذي عندنا مصداق للمخصص وهو أنه غلا أو أنه ليس مصداقا للمخصص، فالظاهر من المصنف لأن أنه يرى التمسك بالعام كما في غير مورد في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. فعند الشك ما لم تحرز المخصص تتمسك بالعام، العام يقول حرام الفقه حرام، ما لم تحرز المخصص تتمسك بالعام، فعند الشك ترجع إلى الاسم. فقوله هنا أو بلي وما أطلق عليه عرفا ما لم يعلم انتفاء خاصيته، مراده من خاصته كما هو عند حاشية عندي في الكتاب، المراد من الخاصية هو النشيش المعبر عنه في بعض الأخبار بالغليان. ما هو التخريج الفني؟ تمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية. الشيخ يقول الحاكم مصح لا يصح تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الدليل المنفصل، فالصحيح أنه الغلاء عند الشك تمسك بالبراءة. ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه، ليش؟ وإن جهل أصله نظرا إلى الاسم، يعني هذا تطبيق إلى أنه لم يعلم انتفاء الخاصية، تطبيق ما لم يعلم انتفاء الخاصية مجهول، فإنه متى ما أطلق عليه الاسم فهو حرام. وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال سألته، هاي رواية وش أراد منها الرواية؟ ينبي ثبت حرمة المجهول. قال سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع، ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل، أيحل علي أن أشربه؟ فقال لا أحبه. فاستدل الشهيد الثاني بهذه الرواية على أنه الفقاع المجهول الذي يقال عنه فقاع لكن مجهول، كيف عمل ومتى عمل، متى بعمله، كيف عمل، متعامل لعله لأجل لعله هم لا علاقة بمسألة على قولتهم بقاء أكثر يهدي للأسكار أكثر. العتيق ثلاثة أفضلها العتيق، يقول ثلاثة أفضلها العتيق، لا وش الأول شيء، ثلاثة أفضلها العتيق، الزوجة حفظه بس الزوجة الزوجة العتيق نسيتها سبحان الله حافظنا. اي ناسنها في احدها، ها
الخمر والزوجة والصديق،
لا الخمر الخمر والحمام والصديق، حمام القديم بلي الخمر وذاك الحمام فيها، فالناس الحمام موجود والصديق موجود، الثالث عم الزوجة الخمر الظاهر. المهم بلي فقال لا أحبه، وش رأيكم هذه الرواية صحيح تمسك بس تام؟ عدم نفي المحبة، نفي الحب لا يساوق التحريم بل هو أعم من التحريم، إذ الإمام لا يحب المكروه لعله مكروه، بل أو من باب الاشتباه لعل هذا اشتباه، فمقتضى الاحتياط في مثل هالمسألة أنك أنت ما أحب أن تقتحم المشتبهات، خلك خوش آدمي لا تقتحم المشتبه، لأن من اقتحم المشتبه بعدين شنو وقع في المحرم، من حام حول الحماء سقط فيه أو وقع فيه، هذا إذن لا يصح التمسك بهذه الرواية في المقام. وأما ما ورد في الفقاع بقول مطلق وأنه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى، وش يريد يقول؟
إنه مو بس تهنئة
نعم. يقول بأنه ليس دليلنا على تحريم الماذا، على تحريم الفقهاء خصوص هذه الروايات، بل عندنا روايات واضحة كثيرة لا تحصى دلت على أن الفقهاء منزل منزلة الخام، كثير لا يحصى يعني تعبير كنائي. بل إشكال عليه هذا، قلنا سيد الخوي قال أنه ليس مدار على في زماننا، مدار على في زمان الناس وش كان يطلقون الفقهاء، فإذا شككنا في زمان الناس ماذا يطلق الفقهاء سعة وضيقا، يعني تكون شنو شبهة مفهومية فيكون المفهوم مجمل. في فرق بين العرف العام الذي على نحو القضية الحقيقية، وبين العرف الإشارة إلى قضية خارجية في زمان الناس. تارة بعض الأحكام ترتمى على بعض العناوين الموجودة في زمان الناس، خصوص زمان الناس، وتارة بعض الأحكام متعلقة على العناوين ولو تغير كالغناء. الشارع ينيط الغناء باختلاف الزمان والمكان، مثلا بحب فصل العرف متى مدخليته، متى مدخليته الزمان والمكان، متى الحاضر العنوان بلحاظ زمان الناس، كذا بحث مفصل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.